الله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كارغ مدرك صمدي يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته، كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الأزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من خطواته ولا منجا من نقماته، سبقت رحمته غضبه ولا يفوته احد اذا طلبه، ازاح الحلل في التكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن اداء المامور وسهل اجتناب المحظور، لم يكلف الطاعه الا دون الوسع والطاقه، سبحانهما ابين كرمه واعلى شانه، سبحانه ما أجل ميله وأعظم إحسانه، بعث الأنبياء ليبين عدله ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد صلى الله عليه وآله، آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار وهم علي طامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصدق التابع لمرضات الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن، المرج الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، والصلاة والسلام على البضعة الطاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ابنتها الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين، وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية، والاقتداء بهم منجية ومخالفتهم مردية، ومسادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين، وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة، اتقوا الله فإن التقوى هي محور القيم وهي ركيزة الحياة وهي الطريق لمرضات الرب وهي الأساس لكل مسلك، يقاس بها الأشياء وتعرض عليها الأفكار والسلوكيات لمعرفة الطيب من الخبيث منها. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، والزموا ما يؤدي إلى تقوى الله، وشيدوا وأوجدوا ونشطوا ما يأخذ بأيدينا وبأجيالنا إلى تقوى الله. لابد أن نتقي الله حق تقاته، ولابد أن نوجد الأجواء التي تأخذ بأيدينا إلى تقوى الله، الأجواء الصالحة، البيئة الصالحة، الأجواء الرسالية لها دور أساسي ومهم في مسلك الإنسان إلى تقوى الله. البيئة الصالحة هي البيئة التي تنمو فيها شجرة التقوى، لذلك لا بد أن نسعى لإيجاد البيئة الصالحة، ولا بد أن ننتمي إلى البيئة الصالحة، ولا بد أن نبحث عن البيئة الصالحة، ولا بد أن نشيد البيئات الصالحة، لأن الإنسان ابن بيئته، حينما يعيش في بيئة طاهرة يكون طاهرا، حينما يعيش في بيئة فاسدة يتعرض للفساد. طبعا الأمور ليست بحتميات، إرادة الإنسان وعقل الإنسان قادر على أن يعيش في البيئة الفاسدة بخلق وقيم صالحة، ولكن البيئة لها الدور الأساس، بل هي التي تأخذ الإنسان من الحضيض إلى المعالي أو من المعالي إلى الحضيض، ولذلك الإنسان يكون ابن بيئته. كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذه البيئة البيتية لها تأثير، وكذلك البيئة الاجتماعية، يولد الإنسان في بيئة ومجتمع محافظ يكون محافظا، يولد ويعيش في بيئة إباحية يكون إباحيا. حسب البيئة تصنع شخصيته، ولذلك لابد أن نسعى لتنشئة وإيجاد وتشييد البيئات الصالحة، لأن من خلال البيئة الصالحة نحافظ على سلامة المسير، نحافظ على إيماننا، ونحافظ على أجيالنا. تربيتنا لأولادنا ولأجيالنا نستطيع أن نسهلها ونيسرها من خلال إيجاد البيئات الصالحة. أما حينما تكون البيئة فاسدة سيكون أبناؤنا وأجيالنا في خطر عظيم، يهددون بالانحراف والفساد، مهما سعينا لتربيتهم ستكون هناك صعوبات وستكون هناك مواجهات وستكون هناك المشاكل الجمة التي تعترض طريق تربيتنا لأولادنا ولأجيالنا بل لأنفسنا حينما تكون البيئة فاسدة. لذلك لابد أن نسعى لتشييد البيئة الصالحة، حتى نأخذ شيئا من ثمرة التقوى، حتى نقطف ثمرة من ثمار التقوى من خلال البيئة الصالحة. ولتشييد البيئة الصالحة نحتاج إلى التفاعل مع مجموعة من القيم التي شرعها السماء
شرع الله سبحانه وتعالى في تشريعات السماء. الإسلام لم يعتمد على الرسول والرسالة فقط، بل الرسول والرسالة يشتركان في إيجاد البيئة الصالحة لاستيعاب الأخيار والصلحاء والأجيال. لذلك لا بد أن نشيد البيئة، كل حركة تسعى للإصلاح الجذري لا يمكن أن تحقق هدفها من دون إيجاد بيئة صالحة، كل حركة تسعى للتغيير الشامل لا يمكن أن تصل إلى مآربها من دون البيئة الصالحة. وهكذا كل أب لن يتمكن من بناء أسرته إن لم يشارك ويسعى في تشييد البيئة الصالحة. بل حتى الإنسان لن الإنسان المؤمن يكون في معرض الانزلاق إن لم يسعى لتكوين البيئة الصالحة. إذا لابد من بيئة صالحة لإصلاح الإنسان لنفسه، لتطوير شخصيته، لحفظ دينه، فضلا عن الأجيال والأبناء والمستقبل. البيئة الصالحة ضرورة، لأنها هي الأرض الخصبة، الأرض الطيبة التي تعطي ثمارها للأجيال. البيئة الصالحة هي الأرض التي تعطي الثمار الطيبة، هي الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربي. هذه البيئة الصالحة لا بد أن نصنعها، لا بد أن نشيدها كما شيدها التشريع الإسلامي. وهنا أنا ألفت الانتباه أو أذكر نفسي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي لمجموعة من الأصول لتشييد البيئة الصالحة التي شرعها الله في تشريعات السماء. أولا، نحتاج للتركيز على الأماكن الطاهرة، يعني بمعنى آخر من أجل إيجاد بيئة صالحة لا بد أن نشيد وننشئ الأماكن الطاهرة. الأماكن الطاهرة تتمثل في المساجد وهي بيوت الله، وهي بيت الطهارة والحسينيات ومراكز النور والمراكز الرسالية وما شابه. هذه لها دور أساسي، بل هي الملجأ للإنسان الذي يريد أن يتطهر من لوث الحياة، من أذران الأرض، من أوساخ المادة، حتى يتطهر ويقتلع نفسه من تلك الأذران، من ذلك اللوث، من تلك الأوساخ. لابد أن يرتبط بمكان طاهر. وأخر الأماكن هي المساجد، وهي بيوت الله التي يتطهر فيها المؤمنون. لمسجد أسس على التقوى، الطاهرون للتقوى. هذا المكان، هذا المسجد الذي يؤسس على أساس الطهارة، على أساس القيم، على أساس المبادئ، على أساس الحق، وعلى أساس العصبيات، وعلى أساس الحزبيات، وعلى أساس الأهواء والشهوات، إنما على أساس التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المكان الذي تقيم فيه، تجلس فيه، تصلي فيه، ترتبط بربك فيه، هو المسجد الذي يؤسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الإنسان يريد الطهارة، اللي يريد النقاء من لوث الدنيا، من الأفكار الجاهلية، من الأهواء الشهوانية، لابد أن ينتمي إلى مسجد الطهارة، إلى مسجد التقوى. إذا هذا المكان، المساجد، لابد أن نتخذها بيوتا، نتخذها مقاما نقيم فيها. لابد إذا أن نرتبط، أن يكون لنا وجود، أن نجعل أبنائنا يرتبطون بهذه المساجد من ظلومة أظفارهم. لابد أن نرتبط نحن، ولابد أن نربط الأجيال بالمساجد، لأن المسجد هو الذي يقوم بعملية التطهيع الدائم الذي يزيل أدران النور الذي تلوث بها الإنسان في يومياته وفي حركاته وسكناته. انتماؤه للمسجد يقوم بهذا التطهير. هذا المسجد وهكذا بقية المراكز الرسالية بمختلف أسمائها وتنوعاتها، الأماكن التي يقيم فيها الإنسان من أجل الطهارة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدلت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. هذه المراكز: البيع، الصوامع، المساجد، الصلوات، ما هي الا تعبير عن اماكن تشيد بالطهارة، اماكن تشيد بذكر الله، اماكن تبنى لربط الانسان بربه. هذه الاماكن حينما تهدم تنهار القيم، تذهب البيئة الصالحة، يستبدل بها بالبراء باماكن الله وما شابه. فاذا لابد ان نشيد الاماكن ونعمرها بوجودنا فيها، بارتباطنا بالله فيها. اذا لابد ان تكون هناك اماكن فيها حركة، فيها حياة، فيها نشاط. اما المسجد او المكان يفتح لنص ساعة ثم يغلق، هذا قتل للقيم. هذه الاماكن لابد ان تبقى في حراس دائم، في نشاط دائم بين عمل ودرس ولقاء وما شابه. الرسول صلى الله عليه وآله جعل مسجده في المدينة مركزا للحكم الاسلامي، للقضاء الاسلامي، للتشريع الاسلامي، للتنفيذ الاسلامي، للقاء بين المؤمنين، للعبادة الالهية، لكل شيء. هذا المسجد هو البيئة التي من خلالها ينمو الانسان ويطهر. لذلك حتى نصنع بيئة طاهرة لابد ان ننشق نشيد مراكز النور من المساجد والحسينيات والمراكز الاخرى وما شابه، وننشقها نفعلها من خلال تواجدنا، من خلال تواجدنا فيها روحا وجسدا، جسدا وروحا. لابد ان يكون لنا وجود، ان تكون هذه عامرة بوجودنا في اوقات الصلاة وفي اوقات اخرى. هذا الامر الاول. لصنع البيئة الصالحة لابد ان تكون هناك مراكز نشطة، لابد ان تكون هناك اماكن طاهرة فيها نشاط وحيوية وتواجد. هذه هي التي تقوم بعملية المغناطيس، تجذب جميع الناس حينما تكون هذه البيئة طاهرة، حينما تكون هذه الاماكن طاهرة وصالحة وتسير وفق قيم السماء بشكل مستقيم وسليم. الامر الثاني: من اجل تشييد وصنع البيئة الصالحة لا بد من احياء واقامة المناسبات الدينية. ارجو مناسبات شرعها الله سبحانه وتعالى وحث عليها من اجل ان تكون هناك بيئة تحوي الانسان وتحتضنه. المناسبات الدينية، شهر رمضان المبارك، الصيام بصورة عامة، العيد، ليلة القدر، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة الليل، الموالد، الوفيات، الإطراق، المعراج وما شابه من تلك المناسبات. في بين سينة أخرى تكون هناك مناسبة تذكر الإنسان، تحيي قلبه، تذكره وتثير عقله وتطهر روحه وتنشط نفسه من أجل وتنشط روحه وتطهر نفسه من أجل العودة إلى الله. هذه المناسبات شرعها الله سبحانه وتعالى، جعلها حتى الإنسان حينما تنتابه الغفلة هذه المناسبة تذكره. إذا هذه المناسبات لم تحيا، من يشارك فيها المؤمنون؟ هذه الناس تشارك المناسبات فاسدة. لهذا احنا بحاجة الى ان المناسبات الدينية لابد من احيائها والحضور فيها والتواجد فيها وتنسيقها والتفاعل معها. مولد من موالد العلم والبيت النبوة او مناسبة للمناسبات حينما نحضرها هنالك نقتبس نورا، هنالك نقتبس هدى، هنالك نعرف العلم، هنالك نعرف الله من خلال هذه الاماكن. ولذلك التشريع اكد على ضرورة الارتباط والاهتمام بهذه المناسبات حتى يصلح الانسان نفسه ويطهر نفسه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذن هذه المناسبة شهر رمضان والصيام بصورة عامة من اجل التقوى، هذه لابد ان تكون لها وجود. ولذلك يجب صوم شهر رمضان، يستحب ان يصوم الانسان في شعبان، في رجب، في يوم الاثنين والخميس، في يوم الجمعة، في ايام متعددة. على الانسان ان يختار مجموعة من الايام يصوم فيها، لان هذا الصوم يصنع بيئة حينما يجتمع مجموعة من المؤمنين ويلتزمون بالصيام، هنالك يكونون بيئة طاهرة ينشؤون فيها نحو التقوى. مجتمع يهتم بالصيام في لحظة شهر رمضان، شلون الناس تعود الى خالقها الى بارئها الى ربها بقدر او اخر، لان بيئة فلابد ان نستثمر هذه البيئة وننشط هذه البيئة وما شابه، لان الصوم له دور كبير وقليل. ولهذا الله سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم، يعني والصوم خير للانسان للمجتمع، يطهر المجتمع من جميع اجرانه. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القران في بيئه شهر رمضان يؤثر اثرا، القران للتقوى، لكن حينما تكون هناك بيئه رمضان هذا الهدى هذه البينات تاخذ مسلكها وطريقها الى قلب الانسان الذي يقفر ببركته الصيام. ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه البيئة شغل الإنسان على امتداد السنة يتلوى في ليلة واحدة يطهر نفسه من كل ذلك اللوى. هذا كله من أجل صنع بيئة. تشريع الإسلام لما يجعل ليلة القدر، يجعل الصيام، يجعل المسجد، يجعل كله من اجل بيئة طاهرة، يصنع بيئة طاهرة. وبالتالي يؤكد الاسلام على مجموعة من القيم، واركعوا مع الراكعين صلاة الجماعة. هذا العبادة والعبودية لله الله سبحانه وتعالى وهي اعظم شيء، وهي الصلاة. صلاة افضل شيء الله سبحانه وتعالى جعلها اجتماعية، يعني بالعمل بالبيئة تتحقق العبودية في البيئة. صلاة جماعة، الإنسان بينه وبين ربه علاقة، بينه وبين خلقه ما هي علاقة بالبشر، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها مع الناس. إياك نعبد وإياك نستعين، جمع وارفعوا مع الراكعين. نقول لأي درجة حتى الإنسان يسعى لبناء البيئة وتشييد البيئة. أقم الصلاة، أقم يعني صلاة جماعة، يعني مجموعة، هذه بيئة تصنعها وتكونها. أما حينما نحن نغيب عن صلاة الجماعة، نتغيب عن صلاة الجماعة، نغيب عن العلاقة مع الله بعلاقة اجتماعية، بيئة مستحيلة تترك العبادة لله. يعني صلاة الجماعة لها دور أساس في حفظ علاقة الإنسان بربه. الإنسان حينما يكون في صلاة الجماعة وفي المسجد يرتبط بالله، يبتعد عن المسجد، شوف شيئا فشيئا ينحدر، شيئا فشيئا يبتعد عن الله. إذا المسجد له دور، صلاة الجماعة لها دور، الاجتماع الإيماني له دور. ولذلك القرآن يؤكد على صلاة الجماعة والجمعة اجتماعا. زي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، واحد فاسعوا. ولذلك من شروط صلاة الجمعة أن تكون جماعة. زي فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
هذه البيئه اذا لابد ان تشيدها، لابد ان تنشطها، اترك الدنيا وما فيها، اترك ما السبب حتى يسعى لصلاه الجمعه، لان من خلالها يطهر قلبك، من خلالها يتفتق عقلك، من خلالها تزكو نفسك، من خلالها تتقوى ارادتك. ولهذا لابد تكون جمع وحش، وبالتالي دفع بكل قوه المجتمع نحو هذه العباده. ولذلك التشريع يؤكد على هذه العباده، بل يجعل ثوابها لا يحصيه الا الله. صلاه الجماعه اذا تجاوز عددها 10 لا يحصي ثوابها الا الله. كل الكائنات، كل الملائكة، كل الأرض، كل الجن يجتمعون لا يستطيعون أن يحفوا ثواب ربحة واحدة. من جعل الله سبحانه وتعالى تكبيرة واحدة يدركها المؤمن مع الإمام، كما عن جبرائيل يقول رسول الله أنها هدية الرب، يقول له يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة، مو مرة واحدة، تكبيرة بس. تكبيرة يعني شنو؟ يعني تجي للإمام وهو جالس التشهد تقول الله أكبر وتجلس، يتشهد الإمام ينتهي من التشهد تقوم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما أدرك يا أنت، فقط تكبيرة أدركتها. هذه التكبيرة أفضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. ليش؟ حتى يدفع المجتمع نحو صلاة الجماعة، حتى يتخلوا عن الدنيا، وبهذا تكون البيئة الطاهرة. الإنسان لما يجد الثواب هذا الكبير وهذا العظيم بعد ما يفكر يفوت عليه، لذلك يندفع اندفاعا نحو صلاة الجماعة حتى يكتب رضا الله وثوابه. بالتالي هذه بيئة تكون بيئة اجتماعية، بيئة يعبد الله فيها. لهذا تشريع يحس نحو تكوين بيئة الصالحة. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه حينما تخلف مجموعة من المجتمع عن صلاة الجماعة ويريدون أن يشقوا عصا المسلمين هددهم بإحراق بيوتهم، بل أمر بمقاطعتهم، قال فلا يناسحونا ولا يشاربوننا حتى يحضروا جماعتنا. فقاطعهم المسلمون، لن يؤكلهم، لن يشاربوهم، لن يناسحهم حتى يرجعوا إلى صلاة الجماعة. هذا ليش؟ لأن هذه البيئة هي التي تحفظ الدين. ضرورة تشييد البيئة الإيمانية. أما إذا احنا صلاة الجماعة تخفينا بها، صلاة الجماعة تخفينا بها، بقية المناسبات تخفينا بها، مولد من المولد احنا ما نحضر، هذا مولد الإمام الرضا، الإمام الرضا مو إمام، مو إمام جواد، مو إمام، بس الرسول، بس الإمام الحسين، بقية الأئمة ما لهم نصيب، ذكراهم، مواليدهم، مناسباتهم ما لها قيمة. لا إله قيمة، فلا بد أن نحيي الموالد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن إحياء المناسبات هي الطريق لتقوى القلوب، بل هي تقوى للقلوب، تعطي درجة عالية، ثمرة كبيرة من التقوى حضورك في هذه المناسبة. أما إذا تخلينا عن هذه المناسبة، إذن بيئة ملوثة، بيئة غير طاهرة، بيئة المادة، بيئة التزوير، بيئة الفساد في قبالها. ولذلك لابد أن نرتبط بتلك البيئات. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. صلاة الليل لها الدور في كون الإنسان يعيش في بيئة إيمانية. أما إذا طهت للملاكين وصلاة الجماعة ما لقيمة، وين؟ أنت تواجه الصعوبات، شكوى هذه الصعوبات. الإنسان في بيته لازم يهيئ عائلته، يهيئ أسرته، يعلمهم لصلاة الليل. شوف فاطمة الزهراء سلام الله عليه كانت حينما تريد أن تصلي صلاة الليل تجلس الحسن والحسين وتجلسهما وهي تصلي حتى يرانها تصلي، فيتعلمان منها. هذه بيئة، هذا الولد ينتفع هذه البيئة وهي كيف صلاة الليل أشد وطئا. تعطي الإنسان قوة أمام هذه التيارات وأمام هذه الضغوطات وما شابه. الأمر الآخر من البيئات التي لابد أن نرى الزيارة، حج، عمرة، زيارة،
إلا أن زيارة رسول أهل بيته وما شابه، زيارة المعالم الدينية، زيارة العلماء، هذه لها دور في تكوين البيئة الصالحة، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر البيت، هذا البيت لأنه فيها طاهرة، لابد أن يكون طاهر تشرق له القلوب لتتطهر هناك، وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات في قسم آخر. ثم في بعد ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذا الإنسان حينما يرتبط بالحج يرتبط بمكة يرتبط بالعمرة، لها دور كبير في أن يطهر الإنسان من ذلك الفجر. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من الحج، من العمرة، من زيارة البيت، أنت تأخذ أسرة وديها العمرة، وديها الحج، وديها زيارة الإمام، زيارة النبي، مو حق العاد، مو حق وين رايح، قال رايح البلد الفلاني، وين كان طالع الآثار وطالع ما بالرسومات وطالع ما بي شنو من القبيلة. عمي تعال ودي أسرة إذا فيها طاهرة، خليهم يعيشوا فيها وأجواء عند الرسول عند أهل البيت في مكة، هناك تكون. ولذلك فاجتنبوا قول الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنقاء لله غير مشركين به. أما إذا تركنا البيت النتيجة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. روح إذا البيئة ما موجودة تودي أماكن الفساد، تريد مني غير يهوي من أعلى الإيمان إلى حضيض الجهل والفجور وما شابه ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل منافع. هل فيها هذه الطاهرة تنفع الإنسان تعطيه التقوى وتصلح نساره؟ الله سبحانه وتعالى شو يريد منه غير التقوى؟ هذه البيئة ليه؟ احنا ندفع وما شابه المال ونسافر من أجل شنو؟ أو يريد مال من عندنا؟ لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذه البيئة، هذه الأجواء، هنالك تكون طريق للتقوى والصلاح. زين، ولذلك احنا المعالم الأثرية وزيارة أهل البيت ضرورة. زيارة أهل البيت لها دور. شوفوا أكو هناك أفكار جاهلية تمنع من هذه الأمور، مثلهم مثل الكفار، لأن الشخصيات العظيمة لها دور كبير في بناء شخصية الأشياء. سورة الكهف لطيفة في هذا المجال، لا صار نزاع بين المؤمنين وبين الكفار. الكفار يريدوا يدفنوا المعالم لأن المعالم تحيا القلوب، المؤمنون يريدون إحياء المعالم حتى تحيا قلوبهم. ولذلك إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. كفار وهذول ابغيهم خلاص، ترى مرة في الأرض ابغيه ابني حط عليك بعد ما له وجود. ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون كما يتفق عليه جميع المسلمون. قال الذين غلبوا على أمرهم، جميع المفسرين يقولون هم المسلمون هم المؤمنون. لنتخذن عليهم مسجدا، مكان نعبد الله فيه، لأن هذا المكان يربطنا بالله، هذه البيئة طاهرة. شوفوا هذه البيئة، زيارة أئمة أهل الرسول وأهل بيته وما شابه، هذه تقرب الإنسان إلى الله، يعبد الله من خلال هذه الأماكن. هذه الآية صريحة في هذا المكان. زين، المعالم الأثرية أساسا معالم أثرية اسمه الزور خيبر، هنالك وما شابه، هذا يقوي الإنسان ويربطه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المجرمين. روح زور خيبر وزور المعالم الأخرى حتى تشوف عاقبة هؤلاء. هذا يقوي إيمان الإنسان ويربطه بالله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هذا لها دور، هذه البيئة، زيارة العلماء وزيارة المعالم وزيارة الرسول وزيارة مكة للحج والعمرة لها دور كبير في بناء شخصية الإنسان الإيمانية. الأمر الرابع وأكتفي به في هذه الخطبة، البرامج الثقافية والفكرية، هذا لها دور. مجتمع تارة يعيش لياليه ويلهث وراء الطعام وراء السراب وراء اللعب، جلسات لعب قتل الوقت، يلعبون في ألعاب مسلية مختلفة سميها ما شئت سابقة وحديثة، الورقة الأونو على الكمبيوترات وما شابه من ألعاب فيها مختلفة، سميها أسماء متعددة، تارة جماعة يجلسوا على الألعاب وتارة لا، بيئة المجتمع منتديات فكرية، ملتقيات ثقافية، ندوات اجتماعية وثقافية وما شابه، محاضرات فكرية ومن القبيل. هذه بيئة لها دور، مجتمع يكون حيوي في ندواته محاضراته، تحصل المجتمع يتفاعل مع الندوات مع المحاضرات مع الملتقيات ينجز. هذا غير مجتمع لا ما يطرح، لكن تعال جيب لك مغنية، جيب لك راجل، جيب لك راقصة، شوف الناس يروح وراها بالهبل، والاماكن الثقافية فاضية من هذا المجتمع. هذه البيئة وين؟ يعني اكو فارق بين هذا وذاك. لذلك احنا بحاجة الى ان نصنع ونشيد بيئة الفكر والثقافة، ندوات فكرية وثقافية، ملتقيات، منتديات تناقش فيها الامور، تبحث، يرتفع المستوى الثقافي، تكون ممكن نقل ثقافية، كل المجتمع يكون عنده تكون عنده قدرة ثقافية وفكرية. اما اذا كانت بيئات اخرى مرقق ومغنى وما شاب، بل هذه الامور في المقابل يجب على المجتمع ان يقاطعها ويقاطع من يحييها ومن يكون وراها. يعني مثلا حينما انسان ما يغتنم يستخدم ماله لافساد المجتمع باحياء مناسبات غنائية ومرادف وما شابه، يجب على المجتمع ان يقاطع هذا، يجب على مو في هذا المكان، في كل مشاريع القاطعه، حتى يتقدم يكون رابع له ولغيره، لا يصنع ابن بيئات فاسده. اما لما هذا يفسد لا وما حد له، ما حد يرده وما حد يقاطعه وما سافر متاجره اماكنه وبالمال قاعد يفسد الناس وكلها من اماكن تمشي. اما حينما يعرف حينما يصنع بيئه فاسده فيقاطعه المجتمع ستنهار اقتصادياته، هنالك سيرجع يرجع. والا اذا يسكت المجتمع كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، سيكون كل لعنه تطارد هذا المجتمع. هذه اربعه امور، وهناك امور اخرى ان شاء الله نذكرها في مناسبه خطب اخرى بمشيئه الله. اذا خلاصه، ضروره انشاء وتشييد البيئه الطاهره لإصلاح المجتمع، لإصلاح أنفسنا وإصلاح مجتمعنا. لا بد أن نسعى لتشييد البيئة ونتواصل فيما بيننا لتشييد هذه البيئة. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتخب المنتخب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمن للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته
واضع نوره وبيض وجهه واعطه الفضل والفضيله والمنزله والوسيله والدرجه الرفيعه، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون. والصلاه والسلام على امير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت امير المؤمنين. والصلاه والسلام على الحسن بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على الحسين بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على علي بن الحسين امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على محمد بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على جعفر بن محمد امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على موسى بن جعفر امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على علي بن موسى امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على محمد بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على علي بن محمد امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على الحسن بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. والصلاه والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. اللهم صل على محمد واهل بيته الائمه الهادين العلماء الصادقين الابرار المتقين دعائم دينك واركان توحيدك وتراجم في وحيك وحججك على خلقك وخلفائك في ارضك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله واعلموا فبالعلم يتقى الله وبالتقوى يكتسب العلم. واشعر قلبك التقوى كان العلم للتقوى. يسلك الإنسان طريق العلم الحقيقي، طريق العلم الذي ينجي الإنسان، نصب القلب بطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة والطاعة بالعلم. إذن العلم هو طريق النجاة. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، يتعلم لأجل النجاة وهمج رعاء أتباع كل ناعق. إذن العلم هو طريق النجاة، والعلم يتحقق بالتقوى، والتقوى هي الطريق للعلم. وأشعر قلبك التقوى كان للعلم. ليس العلم كثرة التعلم، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. وشاء الله ان يقذف العلم في قلب التقي. من يتقي الله يحظى بعلم الله، يحظى بالعلم الذي يبصره له الحياه، يبصر النور في الدنيا والاخره. يا عباد الله، اتقوا الله وتعلموا لكي تنجوا في الدنيا والاخره. لا نجاة إلا بالعلم، والعلم التعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. إذن العلم أساء من أسس الحياة، بل العلم هو الطريق لعبادة الله، بل
العلم هو العبودية الحق لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الروايات إلا ليعلمون. فالعبادة الحقة هي العلم، ما في عبادة أفضل من العلم عدد. ما من العبادة بل لا تقارن عبودية العابد بعلم العالم. العالم نومه أفضل من عبادة العابد، نوم العالم، لأن العلم هو العبودية لله. لذلك لا بد أن نسلك طريق العلم حتى نحظى برضا الله، حتى ننجو من عذاب الله، حتى ننجو من وساوس الشياطين. الجاهل يخدع بوساوس الشياطين الجن والإنس، أما العالم يبقى ذكيا حكيما حاذقا يميز بين الأشياء. أما حينما يفقد الإنسان العلم يجهل، يجهل هنالك يعيش الضلال. همج رعاع أتباع كل ناعق، وهذه الأيام حيث الإعلام المكثف في كل مكان، في كل حد، في كل صوب، هذه النواعق، نواعق من كل مكان، في بيتك نواعق، في السوق نواعق، في الأماكن التجارية نواعق، في سيارتك نواعق، في كل مكان ينعقون. كيف تواجه هذا النعاق؟ بالجهل، فتتبع ذلك النعاق. استخف قومه فاتبعوه. هذه النواعق كلها من اجل استحقاق عقولنا، من اجل تجهيلنا، من اجل خداعنا، من اجل الوسوسة في قلوبنا، في صدورنا، يوسوسونها ويحيدون بنا عن طريق الهدى الى طريق الضلال. اذا العلم هو الحق الحقيقي الذي نحصن به انفسنا ونحصن به اجيالنا. لذلك ما حثت الشريعة على سبب مثل ما حثت على العلم، ما جعلت ثواب سبب مثل ما جعلت ثواب العلم. يكفي ان علم العالم افضل من عبادة العابد، بل فضل العالم على العابد كفضل رسول الله على ادنى الخلق، كفضل رسول الله على ادنى الخلق. لاحظ الفارق بين ادنى الخلق وبين الرسول، العالم افضل. ولذلك ليس العلم، ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، إنما العبادة هي التفكر في أمر الله. تفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة ساعة تفكر فيها، ساعة تتعلم فيها، تثير ذهنك، تبصرك، تعطيك البصائر وتعطيك الرأى. هذه الساعة التي تتعلم فيها زين، هذه أفضل من عبادة 70 سنة. إذا لابد أن نتعلم ونتعلم ونتعلم ونعلم أولادنا وأجيالنا. ولذلك روايات كثيرة وحديث كثيرة تحث على العلم وعلى فضل العلم. القرآن يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ودرجات. هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ ما يستوي، إنما العالم له درجات عند الله، هو درجة واحدة. ولاحظ بين الدرجة والدرجة كم في الجنة ودرجات في الدنيا أيضا. وهذه الأحزاب سيدا، إحنا لابد أن نسعى دائما وأبدا من أجل العلم، ما نختصر العلم مو خاص لجماعة معينة وفئة معينة. العلم الديني، العلم الرسالي مو خاص بجماعة يروحون يتفرغون في الحوزة ويدرسون، لا، والعلم الجميل. اطلب العلم من المهدي الى اللحظة، منذ اللحظة الاولى التي يولد فيها الانسان الى ان يوضع في لحظة، بعد مماته يوضع في لحظة مطلوب منها ان يتعلم. وما بينه من العلم تطلق الى اللحظة، يعني توصيات، تكتب وصية انك شنو، انك هناك تلقن بالتوحيد والنبوة والامامة والجزاء وما سار، تختم حياتك بهذه المعتقدات الحقة. وما بينهما تتعلم دائما وابدا من اللحظة، اقول من المهد الى اللحظة، هذا لازم يتعلم. اما لا والله دراسة الحوزوية خاصة ب4 سنة طائر يتعلمون يحط على راسهم عمين، انا مو شغلي، انا مو مسؤول. من يقول هذا؟ وين هذا من وين؟ في آية، في رواية تختصر طلب العلم على ذات فقط، ما في، بل بالعكس عندنا الروايات تؤكد على وجوب طلب العلم على كل مسلم وعلى فئة معينة. وبالتالي تعبيرات جاهلية خلدها عام واطلع منها سالم. من وين هذا خلدها عام واطلع منها سالم؟ لا يروى لا عن الله ولا عن الرسول ولا عن البيت. تهمك الجاهلي من أجل تجهيل الناس، من أجل تجميد عقول الناس، قلبها عالم وطلع منها. من يقول إذا قلتها عالم وطلع منها سالم؟ أكو علماء المذاهب الأخرى، هالناس قلدوا عرام طلعوا سالمين؟ أكو علماء الأديان الأخرى، ذاك قلد عالم دين الباطل طلع منها سالم؟ وين هذا؟ إنما عقل، ولهذا والعلم بالعقل يعتقد. لذلك الإنسان لابد أن يتعلم. أنا هني أقرأ مجموعة من الروايات التي تحط على العلم حتى نعرف أهمية العلم ونتعلم. فكرة صيفية مضيعها من هنا وهناك أو ما سابه، وين هو؟ أيدي أصالح هذه؟ إذا فيها ما فيها علم أيدي أصالح؟ لذلك حتى نصنع فيها أصالح لابد من تجهيز الحوزات الرسالية والانتماء للحوزات الرسالية. كل المجتمع لابد أن ينتمي ويدرس في حوزة رسالية، يختار حوزات مقوة واحدة، حوزات، وكل بيت خليه يتحول إلى حوزة أيضا، كل بيت يتحول إلى حوزة يدرس فيه العلوم الإلهية. والحمد لله الآن موجود عن الإنترنت وعن الكاسيتات والأشرطة وما شابه، وعلماء وكتب كثير ما عانت الأمور مثل السابق، واحد يعتذر وما شابه. لكن البقى علينا احنا لابد أن نتعلم ونتعلم، والعلم كما قلت واجب على الجميع. ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل واحد، ما في انسان يقول انا مسلم الا واجب عليه طلب العلم. لا تدروا لو المسلمون طلبوا العلم لاهتدوا الطريق والصواب، لكن لان ما يطلب العلم يبقى يخلي على غيره ناس يعرفون. لو كل المسلمين سعوا لطلب العلم ما وصلوا الى الحق واجتمعوا على الحق، لكن لم يعيش في الجهل قد يكون النتيجه. الا ان الله يحب بغاة العلم، الذي يبغى العلم يريد العلم. ايها الناس، يقول امير المؤمنين: اعلموا ان كمال الدين، شلون يكتب الدين؟ اليوم اكملت لكم دينكم. شلون يكتب الدين؟ لا. ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم والعمل به، الا وان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال. انت تودي ولدك الدراسه من اول ابتدائي الى الجامعه 20 سنه يدرس حتى شنو؟ حتى يحط الوظيفه وما يحطها بعد علينا وما يحطها 20 سنه. لكن فكر توديه يطلب علم اوجب. الله كان يحافظ عليك وعلى اولادك. انت وين همك؟ طلب المال لو طلب العلم وين اوجب؟ نعم، وين طلب الرزق واجب على الانسان، يجب على الانسان. ومن خرج من اجل ان يكف نفسه وعياله فهو في سبيل الله. يكف نفسه يغني نفسه عن الاخرين وعيال على خلق في سبيل الله، ثواب يثاب عليه. زين، مو بل في الروايات الذي يطلب الرزق زين كالمتجعف بدمه في سبيل الله. الى افترض طلب الرزق، لكن طلب العلم اوجب. الا وان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال، ان المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسياتي لكم. والعلم مقسوم عند اهله، عند اهل الامر تطلبه، وقد امرتم بطلبه من اهله فاطلبوه. لازم تفتح لطلب العلم، تفتح، لازم تفتح حتى تتعلموا ما شاء الله. يقول الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. القرآن يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. إلا ما يتفقه يعني كفرا فهو أعرابي. إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لازم جماعة يروحوا يتفقهوا، إذا ما في مكان عندك يدرسوا، ما في حوزة تروح جماعة لازم يطلعوا يدرسوا ويجوا يعلموا، يروح يتعلموا ويجوا يسووا حوزة عندك، يجوا يسووا مدرسة عندك. يقول الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكى له عملا. إذا ما تعلم الله يمتهن من يغفر لك برحمته ولا يزكي لك عمل كل اعمالك ما تزكى لو كلها لو هذه روايات لازم تعمل فيها من ونقول على الناس هذه روايات إلي إلك إلى المجتمع وإلى الأجيال إلى السابق واللاحق والحاضر حتى نعرف أهمية العلم في هذه العقبة الصيفية وفي غيرها إحنا نتعلم أولادي يتعلموا بناتي يتعلموا النساء والرجال لأن المومية الحياة تنتهي حياة مسؤولية وقفوهم النوم مسؤولون ولذلك الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة له الحجة البالغة يسأل الإمام الباقر عن تفسير الآية ولله الحجة البالغة يقول يوم القيامة يقول الرب لعبده عبدي اتسمع حينما يسأله الرب الله سبحانه وتعالى يسأله لماذا لم تعمل أكنت عالما فإن قال نعم قال كلمة لم تعمل بما علم وإن قال كنت جاهل قال أفلا تعلم حتى تعلم فيختمه الرب إذا كان عالم لازم يعمل بعلم طلب العلم والعمل وبس كما نسمع عمل وإذا ما عنده علم بره والله كان يقول يا رب أنت جاهل ما في تدري يقول ما كان عندك علماء تسألهم ما كانت مدرسة تدرس فيه ليش تطلب هناك أنت كم ساعة في اليوم تروح تحت مسجد من أجل طلب لقمة العيش وهو مطلوب المن وهو إيجابي لكن كم ساعة راح تتعلم سنين تروح تتعلم لابنك لا على اساس وظيفه ويحصلها يوم قام من عدل الرب هذا الاب وهذا الام لكن ما يفكر شلون يوجه ابنه ويعلمه وما شاف انا ابي عبد الله لو وجدت يريد يتمنى ان اصحابي ضربت رؤوسهم بالسياق حتى يتفقصهم على راس الحقيقه من قوه باب الكنايه والمبالغه الى هالدرجة اهمية العلم يعني حتى لو كان بالاجبار واحد ما يقول له وجدت والا من باب المبالغة على اساس بيان اهمية طلب العلم والسعي للعلم جولت في ذلك رجل عرف هذا الامر لزم بيته ولم يتعرف الى احد من اخوانه قال كيف يتفقه الامام يقول له يقول هذا كيف يتفقه في دينه شرب بيته يتعلم دينه روح يطلع يتعلم يقول الإمام الصادق إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين يعني إذا لم تتفقه ما في خير إذا الله يريد من الخير فقهه في الدين حتى تصير عند الله من الأخيار وفيه والله يريد الخير وفقه وقال الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقديره للمعجزة كل الكمال تفقه كمان تفقه عن هذا الكمال مريد يصير أفضل طريقه هو هذا الطريق يقول الإمام صادق عليه السلام لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا لا بشير إن الرجل إذا لم الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوا في بعض ضلالتهم وهو لا يعلم إذا ما توقفت عن فضائيات وهالانترنتات وهالجرائد وهالمجلات ما تديك الضلال ما تحتاج على المنطقة هنا تقرأ قصص بوليسية وقصص غرامية وعراق وشجار في الفضائيات وما شابه إذا ما تتوقع في دينك ذات وهالأبواب أنت تتبع هالأبواب وبالتالي وين المصير الضلال إذا ما تتفقى تحتاج أن تتابع هالضلال بالتالي تضل معهم وما تضل وهكذا روايات كثيرة في الواقع ما في مجال واحد يسردها وبينها التي تحث على فضل العلم وطلب العلم وما تضل يكفي أن الحديث أيما ناشئ نشئ أيما ناشئ يعني واحد في صغره نشأ في طلب العلم إلى أن يكبر كتب الله له يوم القيامة الثواب 72 صديق يعني لا واحد يقول علم هذا للآباء لا لا هذا الناس اطلب العلم إلى المهدي إلى الله بل الآباء مطلوب عليهم واجب على الأب أن يعلم ابنه بادروا أولادكم بالحديث قبل المرجع. اذا انت ما تبادر وتوديه حوضه وتعلمه وتوديه نجره وتعلمه وتوديه مركز رسالي وتوديه مكان يتعلم دينه وتصير له الثقافات الاخرى الافكار الاخرى هناك تخذل. واحنا اليوم معرضون امور مفتوحه لكل شيء خير. فانت بين خيار هذه بيئه تصنع ولك توديه في بيئه طاهره بيئه العلم من اول نعومه اظفارك او لا تدعه للرياح تهب به داخل لنظافه الشمال. وكذلك نحن والحمد لله اليوم بظلام الدروس الدينيه منتشره في كل مقام في كل مقام بالشكل المباشر وبالشكل الغير مباشر بالكافيه وبالصوره وبالشكل المباشر في كل مكان. بعد ما في واحد عنده حجه وعنده مبرر ان لا يتعلم او لا يتحول ما يعلم ابناءه. ولذلك احنا بحاجه الى ان نطلب العلم ونطلب العلم ونطلب العلم. وطلب العلم ونشر العلم هو اساس البيئه الصالحه. اساس البيئه الصالحه هو تجديد الحوزات الرساليه والانتمائيه. هذا هو اساس البيئه الصالحه. بالحوزات هي تكون البيئة الصالحة ومركز في بيوت أذن الله لها أذن الله أن تطاول الترفية في الحوزة تبتدع الإنسان هالبيوت وفيها ذكر الله وفيها القيم هي حوزة الرسالية في كل مكان. لذلك أنا أدعو من قوة الأخوة الأبناء والبنات أن يسرع الخطط ويحطوا الخطط بشكل سريع لطلب العلم ومعرفة العلم ولا ينشغل بشيء اخر عن مهما كان حتى طلب رخصة او جهد طلب العلم. لذلك بامكان الانسان ان يواجه حتى الانسان الكبير يطلب العلم. ليقول انا كبرت بعد صار لا الى اللح حتى الانسان يكون يطلب العلم ولو بعد اما زمانين سنه ثلاث جلال من الطفلات دول يتعلم بامكان يتعلم وما يمكن خليه يتعلم ما يتعلم الولد في الابتداء الى ان يصل على الدرجه. فبالتالي مطلوب أن نتعلم ونعلم أبنائنا. نسأل الله أن يوفقنا لطلب العلم والعمل به إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل إلى ربك وإلى أرض ما شانئك هو الأكثر. صلى الله على محمد وعلى الصحيح.